بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنها لليلة سعيدة أن نجتمع في هذا المسجد الطيب المبارك مع هذه الوجوه الطيبة ومع هذه الليالي الرمضانية والأجواء الروحانية لنتدارس كتاب الله جل وعلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك هذه المجالس مجالس طيبة متى ما إن حضرت النية الصالحة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. حديثنا أيها الفضلاء أيتها الفاضلات فيما يتعلق بتدبر القرآن، هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا القرآن الذي جعله الله جل وعلا مهيمنا على جميع الكتب السماوية وناسخا لها، هذا القرآن اشتمل على الأحكام، اشتمل على العقاد العقيدة، اشتمل على القصص، اشتمل على الوعظ. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ولذلك ربنا جل وعلا حينما أنزل هذا القرآن أنزله لغاية ولهدف، وهو التدبر. ولذلك قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعنى التدبر هو التفهم لهذا الكتاب العزيز والنظر في مقاصده ومراميه والنظر في أوامره ونواهيه. ولذلك القرآن إنما هو رسائل من الله جل وعلا إلينا، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولأجل هذا من المهم أن نعلم أن تدبر القرآن حتم لازم وأمر واجب. ولذلك ربنا جل وعلا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ هذا القرآن متى ما إن تدبرناه عشنا عيشة هنية وحياة رضية، عشنا نتلذذ بهذا الإيمان الذي وهبنا الله جل وعلا إياه. ولأجل هذا نعى الله جل وعلا على أقوام لم يتدبروا هذا القرآن، بل وصفهم بأبشع الأوصاف. يقول جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهم يوم القيامة ماذا يقولون في النار؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والله عز وجل بين في كتابه أن من تجرد لهذا الكتاب وتدبره فتح الله عز وجل مغاليق قلبه. فانظر إلى هؤلاء القساوسة الذين تجردوا للحق، كيف أنهم بكوا لما تدبروا القرآن. يقول جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. الله أكبر، تفيض أعينهم، يعني ليس الدمعة ولا شيء من هذا القبيل، تفيض أعينهم من خشية الله رب العالمين. الجن وهم الجن حينما تجردوا للحق وتدبروا القرآن علموا بأنه من الله جل وعلا. قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. الجن وهم الجن لما تجردوا للحق وتدبروا القرآن فتح الله عز وجل عليه. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر أحوالا كثيرة لأناس حينما تدبروا القرآن خشعت قلوبهم ودمعت عيونهم. والله عز وجل أمر بإسماع القرآن للمشركين، لماذا؟ حتى يؤمن من يتجرد للحق. يقول سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن لكلام الله صفة تختلف عن كلام البشر، هذا صفة من صفات الله، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. حتى قال الأعرابي، حتى قال العربي الوليد بن المغيرة من أقحاح العرب من أهل البيان، ماذا قال لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يثنيه عن الدعوة ويحاول أن يساومه في قضايا ترك الدعوة إلى الله عز وجل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أصغى إليه حتى انتهى، فقال: انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: تستمع إلي؟ قال: نعم. فألقى بيديه وراء ظهره فتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بصوته الندي الجميل الذي يكاد الكون يردد وراء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ عليه من سورة فصلت، فاهتز الرجل، اهتز كيانه وارتجفت أركانه وتغير وتبدل حاله، فقام وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ناشدتك الله والرحم، إلا سكت. فقام ورجع، فلما رآه أبو جهل قال: إن صاحبكم عاد بغير الوجه الذي ذهب به. ثم سأله: ماذا حصل؟ قال: والله لقد تلا علي كلاما إن عليه لطلاوة، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وأسفله مغدق، يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك فكر ثم قدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر فقال: إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر. فتوعده الله. لماذا؟ لأنه نسأل الله العافية والسلام كابر عرف الحق فترك. قال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. والمعنى بأن هذا القرآن العظيم متى ما إن تجرد الإنسان إلى قراءته بتدبر صنع فيه صنعا عجيبا، غير حاله إلى الأفضل والأحسن. ولذلك من المهم أن نعلم بأن الأصل هو تدبر القرآن، لا بد أن نعلم بأن القرآن لم ينزل لهكذا للقراءة المجردة، ولم ينزل لأجل أن يعلق على الجدران أو يوضع على الرفوف، لا، وإنما أنزل لأجل التدبر. وانظروا في أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتدبر القرآن، انظروا في حال الصحابة. ولذلك لماذا التدبر؟ لماذا الدعوة إلى تدبر القرآن؟ أولا لأنه أمر لازم وحتم واجب وفريضة عليك، لا بد أن تتدبر القرآن، لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال جل وعلا أفلم يتدبروا القول. فمن المهم أن نعلم الغاية من التدبر، هو الاستجابة لله عز وجل والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استجبنا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام أبقى الله قلوبنا عامرة بالإيمان. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الأمر الثاني أن هذا التدبر هو الغرض من إنزال القرآن، أنك تتدبر للعمل، تتدبر للعمل. ولذلك حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني كان يأتمر بأوامر القرآن، ما في أمر في القرآن إلا أتمر به، وما في نهي إلا انتهى عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك من المهم أن نعلم بأن هذا التدبر يقود إلى نتيجة عظيمة، وهي أنك تعمل بهذا القرآن. حتى إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تدبرهم وصفهم الواصف فقال كانوا قرآنا يمشي على الأرض. كيف قرآن يمشي على الأرض؟ يعني يتمثلون القرآن، يترجمونه ترجمة واقعية عملية من خلال الأقوال والأفعال والتصرفات. أثر فيهم تدبر القرآن حتى أصبحوا هكذا بشرا عجيبا وخلقا فريدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تدبر القرآن يجعلك من العلماء، أفمن يعلم كمن لا يعلم، هل يستويان؟ لا وربي. قل جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك فرق بين من يقرأ القرآن بتدبر وبتمعن ويعرف يغوص في هذه المعاني ويسبح في هذا الفضاء العجيب من مما أراد الله عز وجل من وراء هذه الآيات، وبين من يقرأ قراءة مجردة هي مجرد اضطراب اللسان في جوفة الحنك، ما يعرف ماذا يقرأ، وما يعرف هذه الآيات بماذا تنادي، وما هي هذه الرسائل. ولذلك إذا تدبرت القرآن وصلت إلى مرتبة العلماء، وليس هناك أشرف ولا أعلى من رتبة العلماء. لماذا؟ لأنها وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شتان بين من يعلم وبين من لا يعلم. العلماء يسبقون الأمة، يأتون في المقدمة يوم القيامة. ولذلك هذا التدبر يضيف إليك إضافات عظيمة، بحيث أنك تعرف لما تقرأ القرآن ماذا تقرأ وماذا تريد هذه الآيات مني. أمر آخر أن هذا التدبر يصحح لك العبادات، ما منا أحد إلا وهو يتقرب إلى الله بهذه العبادات، لكن من يتدبر القرآن يعرف كيف يخلص العمل لله عز وجل، يعرف كيف يتوكل على الله، يعرف حينما يستقرأ قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل وكيف أحوالهم. ولذلك تجد عبادته لله عز وجل مبنية على أصول وقواعد وأسس، ليست هي عبادة كعبادة العوام، عبادتهم كمن يعبد الله على حرف، لا، وإنما عبادة على أصول وقواعد وأسس. هكذا يضيف التدبر إليك مثل هذه الإضافات. أمر آخر أن التدبر يغير حياتك من الأسوأ إلى الأحسن، ومن الأدنى إلى الأعلى، ومن الأقل إلى الأكمل، وهذا أمر مجرب. ولذلك الذي يتدبر القرآن يجد نفسه بأنه يترقى في مدارج الكمال، يجد نفسه دائما في ترقي وفي علو، يجد هناك يجد بأن هذا التدبر جعل قلبه لينا وعريكته طيبة، ولذلك تجد عنده من الأخلاق الشيء العجيب، تجد عنده من التؤدى، تجد عنده من الحلم والأنات الشيء العجيب. لماذا؟ لأن هذا القرآن أثر فيه، هذا القرآن مثل الدواء، هذا القرآن يهب على النفوس هبة النسمة العليلة في الليلة الباردة، هذا القرآن هو جرعات يغذيك ويزيد إيمانك، ولذلك تجد عندك من التعاطي مع الأشياء والنظر إلى الدنيا حتى إنك لتقف على قمة حقيقة الدنيا، فتصغر وتتقزم الدنيا بين يديك. لماذا؟ لأن القرآن أثر فيك فأصبحت نفسك سحابية سماوية عالية عالية. أما الذي لا يتدبر القرآن فقد يكون ممن أخلد إلى الأرض، وأصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك شيء طبيعي، يعني كل واحد يمر بهذه الفترة. نشوف حالته مثلا لما كان يقرأ قراءة عادية ثم قرأ قراءة بتدبر تفهم وتعقل، وجد بأن حياته بدأت تتغير، وجد بأنه ينظر إلى أمور الدنيا من علو، تقزمت الأشياء بعدما كانت كبيرة وعظيمة أمامه، تقزمت وأصبحت لا شيء. لماذا؟ لأنه وقف على قمة الحقيقة، وقف على قمة الحقيقة. كذلك هذا التدبر لا شك بأنه يرقق القلب ويجعل العين تفيض بالدمع. شأن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام والعباد والزهاد والعلماء، إذا قرأوا القرآن قرأوه فتقشعر له الأبدان، ترتجف له القلوب، ويكون الإنسان حاضرا حينما يقرأ القرآن قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. هكذا هو التدبر يصنع هذا الصنع العجيب. أمر آخر على المستوى الجماعي، هذا كلها على المستوى الفردي، إذا حرص الناس كلهم على تدبر القرآن، وطبعا ليس من المعقول أن الجميع يتدبر لأن هذا ليس بالإمكان، لكن كلما وسعنا دائرة تدبر القرآن وفعلا كلما يعني انتشرت الوسائل والأساليب الشرعية من خلال القواعد المرعية الصحيحة، كلما اتسعت دائرة الخير وحاصرنا دائرة الشر. لأن الإنسان بهذا التدبر في واقع الأمر يعيش حياة نقية نظيفة، يستظل في مناخات صحية، مناخات إيمانية، بعيد عن المراتع الوخيمة من الجريمة، حصائد الألسن، أمراض القلوب، أشياء من هذا القبيل. ولذلك كلما اتسع الالتصاق بالقرآن من حيث التدبر كلما اتسعت دائرة الخير وضاقت دائرة الشر، وهذا أمر مجرب. ولذلك سمعتم أحد ممن يتدبر القرآن أو له عناية بالقرآن يتعاطى المخدرات؟ سمعتم أحد ممن له عناية بالقرآن يمارس حرفة السرقة؟ سمعتم أحدا مثلا من أهل القرآن يمارس أشياء مغلوطة؟ أبدا. قد يوجد، لكن الغالبية الساحقة ولله الحمد هم في مناخات إيمانية صحية، وهذا كله سببه حينما فعلا نقرأ القرآن قراءة تدبر وقراءة تعقل. لو نظرنا في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام وجدناها أحوال عجيبة حينما يتدبرون القرآن، قائمة على عدم العجلة في قراءة القرآن، قائمة على العناية بالقرآن. القرآن هو هجيراهم، القرآن ديدنهم، القرآن سميرهم، القرآن حياتهم كلها. ولذلك يقرؤون القرآن قائمين وقاعدين وعلى جنب، يقرؤون القرآن في السفر وفي الإقامة، يقرؤون القرآن في حال السلم، في حال الحرب، في حال الصحة، في حال المرض. القرآن سيطر على قلوبهم، القرآن أصبح هو محور حياتهم، ولذلك لهم عناية عظيمة بهذا الكتاب العزيز. أبدا ما كانوا يهجرون هذا القرآن كحال كثير من الناس في زماننا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ذكر أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه أنواع هجر القرآن، وذكر من أنواع الهجر، لأن الهجر مراتب، هجر مراتب، فذكر من أنواع هجر القرآن هجر التدبر. قال سمى هجر، قال الرسول يا قوم، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالهجر أنواع ومراتب، ومن ضمن أنواع الهجر هجر التدبر، يعني ما يكون عند الإنسان عناية بتدبر القرآن. طيب ما هي الخطوات وما هي الأساليب والوسائل التي تعين على تدبر القرآن؟ هذا الذي ذكرناه كله تنظيري، لكن نريد تطبيق عملي، ترجمة عملية. أولها إخواني وأخواتي، لا بد من إخلاص النية وإصلاح الطوية. لا بد أن الإنسان حينما يقرأ ويتدبر أن يستحضر أن هذا عبادة وتقرب إلى الله، حتى لا يدخل شيء من الرياء أو شيء من الأمور التي تفسد هذه العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين فيه لله، قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون الأجر في الدنيا ولا يتأجلون الثواب في الآخر. الشاهد اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين لله. تعرفون بأن أول من تسعر بهم النار ثلاث: رجل قرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيقول ماذا فعلت، ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن في سبيلك، فيقال كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية. مهم جدا أن يكون عند الإنسان إخلاص لله عز وجل. أمر آخر، حفظ القرآن سبب من أسباب التدبر. فإذا حرص الإنسان على حفظ القرآن كاملا أو حفظ قدر كبير من القرآن، فإن هذا سبب قوي جدا في مسألة التدبر، يعينك على تدبر القرآن. الأمر الآخر كثرة قراءة القرآن وإنعام النظر في المصحف وإدمان القراءة على الدوام والاستمرار، فإنها سبب أيضا قوي، سبب قوي لتدبر القرآن. الأمر الآخر كثرة النظر في المصحف، نظر تأمل تدبر. الآن وأنا أذكر كثيرا، لو جئت الآن إلى أغلب المسلمين يعرفون سورة البقرة، لو قلت له سورة البقرة كم آية؟ ما أعرف كم آية سورة البقرة. طيب ما هي الآية التي ختمت بها سورة البقرة؟ سورة آل عمران كم آية مثلا؟ سورة الدخان. ولذلك من المهم جدا وأنت تقرأ لابد أن تعشق القرآن، لابد أن يكون لك التصاق بهذا الكتاب، لابد أن يكون لك اقتراب منه، بحيث أنك تنظر في هذه السور بماذا بدأت، كم عدد الآيات، ما هي الآيات التي ختمت بها السورة، ما هي الآية التي ختمت بها السورة. هذا الاهتمام وهذه المراجعة وهذا النظر، جرب هذا وشوف. الآن أنت تقرأ الآن في رمضان قراءة سريعة، لكن راجع، احرص على أنك تتأمل. لاحظ مثلا ألف لام ميم، هذه افتتح الله بها سورة البقرة مثلا، ثم الآيات التي بعد، السورة الأخرى كذلك. حاول أنك فعلا تعيش هذه الأجواء مع القرآن، تعيش هذه اللحظات مع القرآن وأنت تنظر في كتاب الله عز وجل. أمر آخر إخواني وأخواتي فيما يتعلق بالأساليب والوسائل والطرق المعينة على تدبر القرآن، ترديد الآيات التي فيها شيء من الرسائل. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة في آية واحدة يرددها، يركع فيها ويسجد كما يقول أبو ذر. لماذا؟ لأن فيها رسائل. تدرون ما هي الآية؟ الآية في قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من قائل، من حكى الله عمن هذه؟ حكاها عن من هذه؟ عن عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى يقول لله بعد مسألة المائدة ها، يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة يردد هذه الآية في الصلاة، يرددها ويعيد ويبدي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيها رسائل عظيمة. مع أن هذه عيسى عليه الصلاة والسلام حكى الله عنه يقولها لربه جل وعلا. إذن مهم جدا. ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. كم من الآيات التي نمر عليها يا أيها الذين آمنوا ما نصغي لها سمعا ولا نلقي لها بالا. ولذلك من التدبر أنك تعلم بأن كما قال بعض السلف هذه الآيات إنما هي رسائل من الله إلينا، رسائل من الله إلينا. قف عند كل آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لا تعتقد بأن هذا الخطاب موجه لغيرك، وإنما أنت أحد أفراد هذا العموم. يا أيها الذين آمنوا أنت من المخاطبين. ولذلك تخيل نفسك بأن الله تعالى يخاطبك ويقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هكذا ينبغي حقيقة أن نردد هذه الآيات، لأن ستضيف إلينا إضافات كثيرة. أمر آخر مهم جدا وهو العناية بتفسير القرآن، لا سيما التفاسير الصحيحة السليمة الخالية من المحدثات والبدع والقصص المكذوبة والأحاديث المصنوعة. يعتني الإنسان بهذا، يبدأ بتفسير مثلا الكلمات، معاني الكلمات، ثم ينتقل إلى تفسير ميسر مثلا، ثم هكذا يتدرج. هذا خير معين على مسألة ماذا؟ مسألة تدبر القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. أمر آخر العناية باللغة العربية، فاللغة العربية لها دور كبير في قضية التدبر، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، القرآن بلسان عربي مبين. ولذلك لما نفقه اللغة ونعرف قواعد اللغة ونعرف البيان وغيرها ستتضح لنا أمور كثيرة جدا. أذكر قصة، يقولون هناك طبيب يعالج طبيب طبعا غير مسلم وغير عربي، فيعالج عنده كثير من الوجهاء ويحاول أن يستفزهم، يقول أنا قرأت القرآن تقول معجز، وين ما شوف هذا الإعجاز. فبعضهم يرد عليه بغيرة وبعاطفة ويكذبه وهكذا، حتى جاءه أحد الوجهاء الذي عنده تدين، فلما قال له ذلك قال ما وجدت في كتابكم هذا الإعجاز، فقال صحيح. استغرب الرجل، قال كيف أول واحد يعني ما يغار ولا ينتفض ولا يرد علي رد قاسي؟ قال صحيح، كلامك صحيح. لماذا؟ قال لأنك ما تعرف العربية، ولو عرفت اللغة العربية لعرفت الإعجاز الذي في القرآن. فهذا الطبيب أصر على أن يتعلم اللغة العربية، تقول الرواية، فتعلمها في سنتين. فلما قرأ القرآن أسلم. ليش؟ يقول لي أن قرأت قراءة، لما قرأت بعد ما تعلمت اللغة وإذا بالقرآن غير الذي أقرأ سابق. فمن المهم جدا أن الإنسان يعرف اللغة العربية، وهي سهلة. لا نريد أن نصعب عليكم مسألة اللغة والدخول في خلافات البصريين والكوفيين، لا لا، هي معرفة قواعد اللغة تعينك بإذن الله جل وعلا على ماذا؟ على تدبر القرآن. ولذلك من لا يعرف لا يعرف أبدا. تعرفون لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة أصبح له أعداء كثر، الوثنيين في قريش قبائل العرب، اليهود في المدينة، المنافقين الطابور الخامس المندس في صفوف المسلمين، ما عرف عن واحد منهم رغم العداء ورغم التربص ورغم الكيد الكبار ورغم المكر، ها، ما عرف عن أحد منهم أنه حاول أن يشكك في آيات القرآن من حيث الفصاحة والبيان، إنما كان تشريب يعلمه أعجمي. عبد الله بن الزبعرة قال: أنا شاعر قريش، لما جاء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هي تشغيبات. قال: طيب الذين عبدوا عيسى يروحون، عيسى يروح معاهم؟ فرد الله عليه قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. المقصود بأن ما عرف هذا الآن التشغيب على القرآن هذا متأخر بسبب جهلنا بلغة العرب، بسبب جهلنا بقواعد الدين، دخل علينا من دخل في قضية التشغيب على إثارة الشبهات يسمى حول القرآن. يمكن هذا من 150 سنة وجاي يسمونها الشبهات حول القرآن، ولا ما أعرف لماذا. لأن هؤلاء الكفار كانوا أقحاح عرب، عرب يعرفون اللغة، يعرفون القواعد هذه، ولذلك القرآن سحرهم، سحرهم. قريش احتجت على النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص أبي بكر أنه يمنع حتى لا يقرأ القرآن في بيته ويسمع صوت النساء والأولاد، لأن الناس بدأوا يدخلون في الإسلام يسمعون صوت أبي بكر وهو يتغنى بالقرآن ويرتل كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما عرف أبد، رغم العداء ما عرف أن جاءوا أثار شبه حول القرآن أبدا أبدا، إلا هذه في السنوات المتأخرة، إنما يتشغيبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد عليهم فيها، ليش؟ لأنها هي مكابرة، هي مكابرة. ولذلك من المهم جدا العناية باللغة العربية. أيضا إخواني وأخواتي، من الأمور التي تعين على تدبر القرآن معرفة مقاصد السور. مقاصد السور، كل سورة في القرآن لها شخصيتها، وهذا الأمر اعتنى به علماء الإسلام منذ قديم الزمان، ولذلك صنفوا مصنفات، منها المطولات ومنها المتوسط ومنها المختصر اللي مجلد واحد، فيما يتعلق بقضية معرفة مقاصد السور. البقاعي رحمة الله عليه له كتابه الدرر في معرفة مقاصد السور، هناك حقيقة المكتبة ثرة وغنية بهذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا يقدح شرارة التدبر حينما فعلا تعتني بمعرفة مقاصد السور، الربط بين السور. السورة هذه كل سورة سبحان الله لها شخصيتها، قد تكون السورة طويلة لكن لها عمود ترتكز عليه، ترتكز عليه. ولذلك أحيانا تجد السورة فيها قصص، فيها أحكام، لكن لها محور تدور عليه، وأغلب السور تدور على محور التوحيد، على محور لا إله إلا الله، على محور الإيمان، حتى لو كانت قصص ولا كذا كلها تدور على هذا، وهذا هو الأساس، هذا هو القاعدة. وبقية السور أيضا تجد لها جوانب. من المهم جدا أيضا أن يكون لمن يروم التدبر ويبتغي هذه الرتبة أن يعتني أيضا بقصص الأنبياء، فإن لقصص الأنبياء سحر عجيب في قضية التدبر. تعرفون ربنا جل وعلا في كتابه العزيز حينما قص علينا القصص قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص. ولذلك هذه القصص ليست قائمة على الاستطراد ولا على الاسترسال، وإنما قائمة على التنبيه فقط. ولذلك نجد القصة مثلا فيها طي كثير، ربنا جل وعلا يطوي، يعني مثلا حوادث، مثل قصة موسى، تجد سبحان الله القصة تبدأ ثم ينقل تنقلك إلى فصل آخر، فهناك فراغ كبير طوي يدرك بمقدمات العقول قبل أواخره، يفهمه القارئ الذي عنده أدوات الفهم وعنده الأهلية لقضية التدبر. هذه هي التي تجعل لما يتأملها تالي القرآن يكون عنده رصيد عظيم في قضية ربط هذه الفصول التي طواها ربنا جل وعلا. ولذلك مثلا قصة موسى، عفوا قصة يوسف، شمس الدين القيم تمنى أنه لو يتفرغ لها، قال فيها 1000 فائدة قصة يوسف، والآن طبع كتاب اللهم بارك في 1000 ويزيد على 1000 فائدة من قصة يوسف فقط. هذا بالتدبر جاءت، طبعا بالاستقراء وبالنظر وأيضا بالتدبر والتلمح لبعض مقاصد هذه القصة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن العناية بقصص القرآن مهم جدا، وهذا لا يأتي بمعزل عن التفسير الصحيح، لابد من العناية بالتفسير، لأن هناك قصص حقيقة يعني قام على تفسيرها بعض من لا يمتلك القواعد الشرعية، مثلا في العناية بالأحاديث، العناية باللغة، فمال ميلا عظيما بهذه القصة عن طريقها الصحيح وعن الصراط المستقيم. أيضا إخواني وأخواتي، بالنسبة للوسائل التي تعين على تدبر القرآن، القراءة على العلماء والمشايخ، من المهم جدا أن الإنسان يقرأ على أهل العلم، لا سيما الذين برزوا في جانب التفسير وبرزوا في جانب المقاصد. والآن ولله الحمد بإمكان الإنسان أنه يحصل على هذا من خلال التسجيلات، يعني الناس قديما كانوا يرحلون إلى العلماء ليتلقوا عنه، الآن بين أيدينا مواد صوتية ومرئية لعلماء قد ماتوا من عشرات السنين وهم مبرزون في هذا الجانب. فالإنسان لا يحرم نفسه من هذا الأمر. الإنسان الآن لو فكر في حاله يجد عنده هدر للوقت، عنده نزيف في العمر، نزيف في العمر في أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعه، وقد يكون هذه الأشياء يعني إذا مضى بالإنسان عمر يندم ندم شديد على ضياع هذا الوقت. فلو خصصت لك وقتا في سماع ورؤية هذه الدروس لهؤلاء العلماء، بالمجزوم المحقق أنها ستضيف لك إضافات عظيمة. الحديث هذا حديث متشعب وطويل، حرصت حقيقة أن أجمع بين الجانب التنظيري والجانب العملي في مسألة التدبر، سائلا الله عز وجل يجعلنا وإياكم من المتدبرين، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصة. سألوا جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، الشكر للقائمين على هذا البرنامج، صلى الله جل وعلا أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.